في جوارها يعني معصومة آل الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذه الليلة الشريفة نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة على النور الأول والعقل الأول الاسم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة على أعدائهم وأعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. عقيلة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليها ربما يذهل البعض عن علو منزلتها عن سمو مقامها عند أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإننا حين نطالع الأحاديث والأخبار نجد لها مقاما لم تبلغ شأوه امرأة من النساء على طول تاريخ البشرية بعد أمها الصديقة عليها أفضل الصلاة والسلام، الذي نجده في أحاديث أهل بيت العصمة وفي الأخبار المروية عن مقامات العقيلة وعن علو شأنها عليها أفضل الصلاة والسلام، أنه لا مقام فوق مقامها في نساء العالمين إلا وكان لأمها صلوات الله وسلامه عليها. أنا لا أريد الحديث عن هذا المضمون عن هذا المعنى في هذه الليلة. ربما في المناسبات الماضية في ولادتها أو في شهادتها صلوات الله وسلامه عليها تحدثت أحاديث في بيان جانب من مقاماتها المحمودة ومنازلها العلية صلوات الله وسلامه عليها. في هذه الليلة أجعل حديثي في ثمرتين. الثمرة الأولى أجيب إجابة موجزة عن سؤال وجهه جمع من الإخوة المؤمنين عن قبرها الشريف صلوات الله وسلامه عليه، والثمرة الثانية تكون متفرعة عن هذا الكلام في التوسل بمقامها الأقدس عليها صلوات وسلام. الثمرة الأولى كما قلت هي جواب لسؤال عن قبرها الشريف أين قد دفنت عقيلة آل أبي طالب. ربما في السنين الماضية كان هناك حديث في شيء من التفصيل عن قبرها وعن موطن دفنها بحسب ما ورد في كتب التاريخ وفي كتب الأنساب. في هذه الليلة ألقي نظرة موجزة على مدفن العقيلة صلوات الله وسلامه عليها. فعلا لا نجد قولا واضحا أو قولا اتفق عليه المؤرخون أو اتفق عليه العلماء في تحديد موطن قبرها الشريف. هناك قول أنها دفنت في المدينة، ربما حددوا المكان في البعير، وهناك قول أنها دفنت في الشام، والذين قالوا أنها دفنت في الشام منهم من قال دفنت بجوار قبر زوجها عبد الله بن جعفر، ومنهم من قال إنها دفنت في قرية من قرى الشام من أملاك عبد الله بن جعفر صلوات الله عليهما. وهناك قول أنها دفنت في مصر، وهناك قبر شاخص في القاهرة معروف باسمها صلوات الله وسلامه عليه. فعلا كما قلت بقليل لا نجد قولا واضحا في كتب التاريخ وفي كتب الأنساب عن تحديد موطن قبرها عليها أفضل الصلاة والسلام بالضبط. المشهور بين المصريين أن العقيلة دفنت في مصر ومزار كبير في مصر، وحتى إلى زماننا هذا احتفالات المولد معروفة في مصر. احتفال المولد يبدأ من هذه الأيام، من أيام ولادتها إلى أيام شهادتها، يعني إلى منتصف شهر رجب. ووفود الزائرين تأتي بكل صقع من أصقاع مصر، أهل الصعيد وقراء الصعيد جنوب مصر وشمال مصر تتقاطر وفود الزوار في مثل هذه الأيام، في أيام المولد، وتزين الشوارع هناك بالزينة وبالمصابيح وبالأضمية، وتعقد جلسات الذكر، وتعقد جالس قراءة القرآن، ويؤتى بأشهر القراء في مصر إلى حضرتها الشريفة. وهذه الأشياء معروفة في مصر، ومعروف بينهم أن العقيلة دفنت هناك. وفي الشام لها قبر وتقصده الوفاد والزوار أيضا من كل صقع، الشيعة من كل مكان يقصدون القبر الشريف الذي هو في غرفة دمشق خارج مدينة دمشق. نحن نلقي نظرة سريعة على قصة هذه المزارات وبحسب ما جاء مذكورا في كتب التاريخ والأنساب. لماذا كان قبر العقيلة مجهولا؟ ربما كان قبر العقيلة مجهولا مؤاساة لأمها فاطمة صلوات الله وسلامه عليه، كما أن قبر الصديقة الكبرى لا زال مجهولا إلى يومنا هذا، ولا يرشدنا إلى هذا القبر الحزين، إلى هذا القبر الغريب، إلا إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا ظهر إمامنا الحجاز هناك يكشف عن كثير من الحقائق. حقيقة من هذه الحقائق المطمورة، حقيقة من هذه الحقائق المطموسة، قبر سيدتنا فاطمة وإنما أخفى أمير المؤمنين قبرها لأن القوم كانوا يفكرون في نبش هذا القبر، وخفاء قبرها كان عنوانا ولا زال عنوانا لمظلومية أهل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ربما كان خفاء قبر العقيلة معلما على مظلومية العقيلة، على مظلومية آل الحسين في الطفوف المؤلمة. ربما كان السر في خفاء قبر العقيلة هو هذا، مؤاساة للصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه. وربما كان خفاء قبرها خوفا على قبرها لئلا ينبشه الظالمون. هذا هو قبر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بقي مختفيا إلى أيام العباسيين، قيل فترة الحكم الأموي حتى الشيعة لم يكونوا يعرفوا قبر سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، كخواص الشيعة. ولذلك حينما يأتي إمامنا الصادق أيام وجوده في الكوفة ويخرج لزيارة الأمير صلوات الله وسلامه عليه، خواص أصحابه يستغربون، ماذا تفعل هنا يا ابن رسول الله؟ وخواص أصحابه فيخبرهم أن أمير المؤمنين قد دفن في هذه الأرض، دفن في هذه الأرض، وبقي قبره مخفيا إلى أيام الرشيد، أيام هارون رحمة الله عليه. القصة المعروفة حينما خرج إلى الصيد، الآن لسنا نبتدي الدخول في تفاصيل هذه المسائل، لكن التاريخ يذكر لنا حتى في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، والحجاج كان في أيام إمامة الإمام السجاد، يعني الحجاج كان من العراق بعد واقعة الطف بفترة من الزمن، في أيام خلافة عبد الملك بن مروان رحمة الله عليه، في تلك الفترة الحجاج حكم العراق. حتى في أيام الحجاج كانت هناك محاولات للبحث عن قبر أمير المؤمنين، وقد نشف قبور في النجف وفي الكوفة، وكتب العمال عمال الحجاج إلى الحجاج لأنه كان في واسط أننا أثرنا على علي بن أبي طالب لأنهم نبشوا قبرا وأخرجوا منه شيخا لحيته البيضاء من أحد القبور القديمة الموجودة في أرض النجف. مثل هذه الحوادث مذكورة في كتب التاريخ، ولست بصدد الدخول في هذه التفصيلات. لربما كان خفاء قبر العقيلة صلوات الله وسلامه عليها لهذا الأمر، خوفا على هذا القبر الشريف ألا ينبشه الظالمون لعنة الله عليه. على أي حال أعود إلى قصة هذه المزارات وإلى قصة هذه الأقالي المتعددة، قول أنها دفنت في المدينة، قول أنها دفنت في الشام، قول أنها دفنت في مصر. لا أريد أن أذكر تمام الأدلة التي أوردها صاحب كل قول من هذه الأقوال، لكن أدخل في المسألة من ذكر بنات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. في كتب الأنصار، في كتب التأريخ، ومن أراد أن يراجع الكتب التي تحدثت عن أولادي وعن بنات أمير المؤمنين، هناك في بنات أمير المؤمنين ثلاث زينبات: زينب الكبرى، زينب الوسطى، وزينب الصغرى. بحسب ما هو مذكور في كتب الأنصار، زينب الكبرى وزينب الوسطى بنات الزهراء صلوات الله وسلامه علينا. أما زينب الصغرى فهي بنت جارية، جاء مذكورا في كتب الأنصار أن زينب الصغرى هي بنت لأم ولد، يعني جارية، جارية من الجواري المملوكة بملك اليمين، هذا المقصود من أم الولد. زينب الكبرى وزينب الوسطى على ما هو المعروف كما قلت في كتب الأنصار بنات الزهراء عليها السلام، وأما زينب الصغرى فهي من كل جارية أيضا من بنات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أما الأخوان فلذا هناك قول أن الكفرة هي التي دفنت في المدينة. يقول سأجي أن أسهل في التفاصيل. هناك قول أن الكبرى دفنت في المدينة، بل قالوا أن الكبرى توفيت في حياة الإمام الحسن عليه السلام قبل واقعة القصف، وأن حائطا أو جدارا قد سقط عليها فتوفيت فصلى عليها سيد الشهداء ودفنها. وزينب الكبرى المعروفة هي الوسطى، لكن بعد أن توفيت الكبرى قيل لها الكبرى. نحن لا نقول إن هذا الكلام كلام صحيح، هذه أقوال مذكورة أنا أشير إليها. نتيجة الأقوال مختلفة، فلما تختلف الأقوال لا نملك حينئذ دليلا واضحا صريحا نقول إن هذا القول هو القول الأفضل هو القول الأصح. كل الأقوال مختلفة، لكن هذه الحقيقة متفق عليها أن للأمير ثلاث زينبات. واختلفت الأقوال التي دفنت في المدينة هي الكبرى، وأنها توفيت في حياة سيد الشهداء صلوات الله عليه، وأن الوسطى كانت مع الإمام الحسين في الطفوف، وهي التي دفنت في الشام، والتي كانت زوجة لعبد الله بن جعفر صلوات الله عليهما. ولما حدثت المجاعة في المدينة رحل عبد الله بن جعفر مع عائلته إلى الشام، وهناك مرضت زينب الوسطى لأنها تذكرت أيام السابي وما لاقته في الشام، فمرضت وتوفيت ودفنت على قبلين، منهم من قال أنها دفنت بجنب قبر عبد الله بن جعفر. الآن القبر الموجود في الشام المعروف بقبر عبد الله بن جعفر بعيد عن قبر العقيل. إذا ذهبتم إلى دمشق لزيارة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، قبر عبد الله بن جعفر ليس قريبا من قبر العقيل. الآن القبر المعروف لعبد الله بن جعفر في داخل مدينة دمشق، أما قبر العقيلة الآن فعلا خارج مدينة دمشق. هناك مقبرة للشهداء وللرؤوس في داخل مدينة دمشق، هناك فيها قبر لعبد الله بن جعفر ينسب إلى عبد الله بن جعفر. على أي حال نحن لا نريد الآن أن ندخل في كل هذا التفاصيل، لكن قالوا بأن الوسطى هي التي دفنت في الشام، قالوا بأن الصفرة هي التي دفنت في المدينة. وهناك أقوال أخرى أيضا مختلفة، أن الكبرى هي التي دفنت في مصر، وأن الوسطى هي التي دفنت في الشام، وأن الصفرة هي التي دفنت في المدينة. وبالنسبة للتي دفنت في مصر قالوا هكذا، إن زينب عليه السلام لما رجعت من الشام إلى المدينة أخذت تحرض الناس على الأمويين، وكانت تقيم المآتم ليل نهار بكاء على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه. وهذا الأشدق الذي كان واليا على المدينة من قبل يزيد كتب إلى يزيد، إذا كان لك شأن بالمدينة، لك حاجة بالمدينة، فأخرج منها زينب بنت عمي، إن كنت لا تريد المدينة فأتي هذا البيت. فأمر يزيد بإخراج زينب. هناك قصة مذكورة مفصلة في كتب التأليف، وخرجت عقيلة مع لفيف بن نساء الهاشميين وذهبت إلى مصر، ووصلت إلى مصر في غضب شعبان، في أوائل شهر شعبان، في اليوم الذي وصلت، الليلة التي وصلت فيها العقيلة، الليلة الأولى التي بلغ فيها هلال شهر شعبان. وخرج المسلمون هناك لاستقبالها، يقدمهم مسلم بن مقبل الأنصاري الذي كان واليا هناك أميرا في مصر. فلما وصل إليها من الأنصار من المدينة، فلما وصل قريبا من ناقة العقيلة عزاها وبكى، وبكت العقيلة والناس بقوا كلهم. بعد ذلك قاد الإمام ناقتها وأسكنها في داره في القاهرة، وبقيت هناك 11 شهر وأياما من شهر رجب، يعني إلى منتصف شهر رجب، يعني أقل من سنة. توفيت هناك بعد أن مرضت صلوات الله وسلامه عليها. وبقيت هؤلاء الذين يقولون إن زينب الكبرى هي المدفونة في مصر. بالنتيجة يعني هذه الأقوال وإن مررنا عليها مرورا إجماليا، نحن لا نتمكن أن نجد قولا واضحا أو قولا صريحا أو دليلا بينا على تحديد حبها الشريف.
لكن من خلال هذه الحقيقة التي اتفق عليها أهل الأمثال أن لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثلاث زينب ثلاث بنات باسم زينب، طبعا هذه القبور قبر في المدينة وقبر في الشام وقبر في مصر، هذا كل قبر لواحدة من هذه الزينبات الثلاث صلوات الله وسلامه عليهم. وإلا هذا الاحتمال الذي يقول بأن قبر العقيلة في المدينة وأنها دفنت في البخيل هذا احتمال بعيد بوجود هذه الحقيقة والوجود أن لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ثلاث زينبات. هذا السر في خفاء الزهراء الشريف كما قلت قبل قليل، ربما مواساة للزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ربما خوفا من الظالمين لئلا يكشفوا حليمة زهراء الشريف. والعقيدة صلوات الله وسلامه عليها على طول التاريخ حوادث أيضا منقولة من نفس السلطات الأموية ومن نفس السلطات العباسية حتى من قبل العباسيين، محاولات لتشويه سمعة العقيلة ولتشويه مقام العقيلة. وهذه الحادثة معروفة، حادثة زينب الكذابة في أيام المتوكل لعنة الله عليه. هذه المرأة مرأة فاجرة ودعت بين الناس أنها زينب بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأحدثت ضجة بين الناس في سامراء. يعني على حين غرة امرأة معروفة يعني أنها ليست من أهل الديانة، ليست من أهل الرشاد، على حين غرة وإذا باسم يبرز في سامراء أن زينب بنت أمير المؤمنين موجودة الآن في سامراء، وحدث ضجيج في وقتها. وقطعا مثل هذه الأمور الأيادي العباسية هي التي تحرك هذه الحالات تحرك هذه الصور. بعد الضجيج والعجيز في سامراء جاءوا بها إلى المتوكل، المتوكل سألها قال لها إن زينب قديمة في هذا الزمان وأنت شابة، لقد دعا لي رسول الله أن أعود شابة كل 50 عام، لأني لما ذهبت في سبيل الشام لجأت إلى بادية من بوادي بني كلب، بني كلب قبائل خيبة من دمشق من الشامات، لجأت إلى بادية من بوادي بني كلب وبقيت عندهم هنا، والآن أعلنت عن نفسي. حدث الخلاف ماذا يصنعون مع هذه التي تدعي ما تدعي. لذلك الفتح بعد ذلك قابل المتوكل أنه ليس لها إلا ابن الرضا، يعني الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري كانوا معروفين بهذا الاسم ابناء الرضا، وكانوا يخاطبون الإمام الهادي، الإمام العسكري، والإمام الجواد بابن الرضا، ليس لها إلا ابن الرضا. وفعلا بعثوا على الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وبينوا له الحال وسألوا منه الفصل في هذه المسألة. فالإمام قال لهم إن الولد علي وفاطمة، هذه زينب تقول أنا زينب علي وفاطمة، إن الولد علي وفاطمة علامة أن السباع لا تأكل لحومهم، أعرضوها على السباع. وكان للمتوكل بركة كبيرة فيها السباع، كان يلقي إلى هذه السباع المخالفين له الذين يغضب عليهم يلقيهم في هذه البركة، والسباع تأكل الأجساد والأجسام التي تلقى إليها. في بعض الكتب أنهم ألقوا هذه زينب الكذابة، ألقوها إلى السباع والسباع نهشتها. في بعض الكتب أنها أخذت تنادي أنا زينب الكذابة وليست زينب بنت أمير المؤمنين بنت علي بن أبي طالب. ولذلك علي بن الجهم لعنة الله يعني كان من أعداء الأئمة، هذا كان في حاشية الباسين، هذا علي بن الجهم والذي يلاقي الرشيد على البعثة يقول له إساءة أي أهلي إساءة لا مثلها إساءة، قال له وما تلك الإساءة؟ قال لقد سموني عليا. وهذا علي بن الجهم في حاشية شعراء قصر العباسي. قال للمتوكل اختبر الذي قال هذا القصر، يعني اعرض الإمام الهادي على السباع، مثلما هذه عرضت على السباع والسباع أكلتها فاختبر المدعي بهذا القصر. ماذا فعل المتوكل؟ قال نعم الرأي، لكن انتظر أياما ثلاثة ولم يقدم في هذه الأيام الثلاثة طعاما للسباع، فجوع هذه السباع، فعلا أجاعوا السباع ثلاثة أيام. بعد ذلك طلبوا من الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه أن ينزل إلى بركة السباع، فلما دخل الإمام في أول دخوله كان المتوكل جلس على كان المسقف يشرف على بركة السباع. أول ما دخل الإمام الهادي في طريقه إلى حيث يجلس المتوكل، الأخبار والروايات تقول أن السباع أخذت تبصبص بآذانها وبأذنابها، تبصبص بآذانها وبأذنابها يعني تحرك آذانها وأذنابها خشوعا. الإمام حد الآن لم ينزل، لكن حينما مر بجوار البركة، والبركة في مكان عميق في مكان منحدر، لما مر باتجاهي أن يذهب إلى حيث كان المتوكل يجلس، بعد ذلك المتوكل قال له انزل إلى السباع. لما نزل إلى السباع إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه أخذت السباع تطوف حول الإمام، صرت السباع ساجدة على أقدام الإمام، وبدأ الإمام يمسح على وجوهها، يمسح على أفواه السباع بيده، والسباع صارت مثل دائرة حول الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه، تظهر التخشع والتكسر بين يديه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. لذلك المتوكل طلب من الإمام الهادي أن يخرج مستعجلا لئلا يتجمع عدد أكثر من الخدم والحشم ومن أتباعه يرون هذه الحالة. وبذلك خرج الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وجلس إلى جانب المتوكل وهو يقول قال النبي صلى الله عليه وآله إن لحوم ولد علي وفاطمة، إن لحوم ولدي لا تحل للسباع، لا تقربها السباع. وصدق هذه الحادثة التي ذكرتها عن زينب الكذاب، وهناك حوادث أخرى أيضا، تشبيه الأمويين وتشبيه العباسيين وتشبيه الظلمة على مر التاريخ مقامات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولمن يبتلي إليهم، لمن ينتسب إليهم، هذا واضح. ولذلك كانت قبور أهل البيت قبور مجهولة، ولذلك كانت قبور أهل البيت المعروفة تعرضت للنبش، ليس قبر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 20 سنة كان معرض للنبش من قبل المتوكل، من قبل العباسيين لعنة الله عليه. الحوادث من هذا القبيل معروفة ومذكورة. لا ما يتعلق بالثمرة الأولى، قلت أجعل حديثي في ثمرتين، أجعل حديثي في ثمرتين. الثمرة الأولى إجابة موجزة عن سؤال عن قدر العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، والثمرة الثانية التوسل بعقيلة بني هاشم عليها أفضل الصلاة والسلام. في هذه الثمرة حادثتين وأكتب المقال. الحادثة الأولى ينقلها شيخنا المحدث النوري رحمة الله عليه في كتاب دار السلام، ينقلها عن أحد العلماء الأجلاء في عصره، العلماء أصحاب الورع والكرامة، وهو السيدي محمد باقر السلطان عبادي. المحدث الشيخ النوري، يعني الشيخ النوري ينقل هذه الحادثة مباشرة عن السيد محمد باقر السلطان آباد. سلطان آباد من القرى من توابع مدينة بوجر. وحدث الشيخ النوري يقول في أيام اشتغالي في أيام تحصيلي وطلبي للعلم في مدينة بوجر أصابني مرض، وهذا المرض أخذ مني نكدا شديدا حتى أصبت برمد شديد في عيني، وبدأت المواد والسوائل تنزل في عيني حتى وصل الحال أني لا أرى فيها شيئا وبيضت عيني، أخذ البياض يظهر بوضوح في عيني. لشدة الأوجاع لشدة الآلام وذهبت إلى أهلي في سلطان آباد. والدي لما رآني بهذه الحالة جرب أطباء البلد المعروفين جرب، فحصوا عن عيني، فحصوا عن علتي، وبعضهم قال إنه لا يشفى من مرضه إلا بعد 6 أشهر من مزاولة وممارسة الدواء والعلاج، بعضهم قال 40 يوم، وهكذا. لما سمعت هذه الأقوال منهم زاد همي ضاق صدري، لأنهم أخذوا يكيفونني أن هذا المرض إما أن لا يشفى وإما أن يشفى بصعوبة. في تلكم الأيام التي وصل حالي فيها إلى هذا الحال، قل كان لي أخ من الصالحين يريد الذهاب إلى زيارة الأئمة في العراق صلوات الله عليه، فأحببت أن أذهب معه، ففاتحته سرا لأن والدي ولأن أهلي لا يقبلون بذلك لشدة المرض، والناس كانوا يمشون إما على أرجلهم وإما على الدواب، صعوبة في المسير في السفر للزيارة. قال لي كيف تسافر وأنت بهذا الحال؟ حتى هذا الأخ عرض علي والذي كنت أتوقع أن أسافر معه، لما سمع الأطباء بأني أريد السفر قالوا إن هذا سيدخل في أول منزل من منازل الطيب، إما في أول منزل إما في ثاني منزل سيدخل بابا. أهلي أقبائي الناس الذين حولي كلهم مانعوني، إلى الوقت الذي يسيرون فيه القافلة اتجاه الزيارة خرجت مع المشيعين وأنا في نيتي أن أذهب معهم، وظاهرت أني من جملة المشيعين. بعد ذلك سفست نفسي مع الزوار، ما إن وصلنا المنزل الأول المنزل الثاني واشتد المرض عندي بشكل لم أعهده، الأوجاع والآلام اشتدت، فبدأ الذين نهوني عن السفر يلومونني وقالوا لا بد أن ترجع ونحن لا نأخذك معنا، إذا تبقى على هذه الحالة سهلة. فقلنا الوضع يشتد ويشتد ويشتد، وأنا كل أملي أني أتوسل بأهل البيت، أتوسل بالأئمة صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. إلى وقت السحار نام الأصحاب، نام صحبي ونام من كان معي في هذه الرحلة، الوجع خف عندي فرقدت وقت السحر. لما رقدت وإذا أرى في المنام بعد توسلي أرى الصديقة في الصورة عقينة بني هاشم صلوات الله وسلامه عليه، أراها في المنام وقد أقبلت باتجاهي، فرفع طرفا من مقنعتها، المقنعة التي كانت تلبسها، رفعت طرفا من مقنعتها فمسحت عيني، لكن مسحت عيني بطرف مقنعتها إلا وقد استيقظت من نومي ولا أحس بألم، كله قد زال، الآلام كلها قد زالت، لكن الجو مظلم ولا زالت عيني مشدودة. إلى الصباح أصحابه لحوا عليه لنرجع، نحن لا نقبل أن تواصل معنا السفر. حلفت لهم الأيمان المغلظة أن الألم قد زال عني، بعد ذلك قنعوا، صرنا مسافة، رفعت الرباط الذي كان على عيني، كان هناك رباط قد شده الأطباء، رفعت رباط هذه العصابة التي كانت على عيني رفعتها، لما رفعتها وإذا بي أنظر إلى الجبال إلى الوديان إلى الأشجار إلى أصحابي إلى الناس من حولي لا أجد فرقا بين عيني اليمنى وبين عيني اليسرى، كل صاحب الذي بجانبي أرى فرقا بين عيني، أي شيء مشوه وقد يبيض الذهب سواده، تجد فرقا بين عيني هذه وبين عيني هذه، قد لا أجد فرقا. بعد ذلك تجمع حول الناس وبينت لهم المنام الذي قد رأيته بالعقيلة صلوات الله وسلامه عليها، وكيف أنها قد مسحت بطرف مقنعتها التي كانت تلبسها عليها أفضل الصلاة والسلام. لما أوردت هذه القصة هذه الحادثة ترتبط بعقيدة من عقائدنا في الروايات الشريفة، أن للزهراء صلوات الله وسلامه عليها مرض، المرض يعني العباءة المقنعة، الشيء الذي تحتجب به المرأة، الغطاء الذي تتغطى به المرأة، أن للزهراء مرض في يوم القيامة، ولمرض الزهراء هناك زوائد، هناك أطراف، وكل من تعلق بمرض الزهراء فإنه يدخل إلى الجنة، يعني إذا جاءت في يوم القيامة والناس في شدة الخوف والناس في شدة الجرع أشياعها يتمسكون لأطراف مرطها، المرط يعني العباءة يعني الحجاب الذي تحجب به المرأة، هذا المعنى مذكور في رواياتنا الشريفة، وتلاحظون هنا تناسق واضح بين هذه القصة التي ينقلها السيد محمد باقر السلطان آبادي وبين الروايات التي تحدثت عن مرط الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في يوم القيامة أن الناس يتمسكون بأطراف وبذوائب مرضها. من تمسك بأطراف وذوائب مرضها هو هذا الناجي، ومن لم يتمسك بذوائب وبأطراف مرضها هو هذا الهالك والذي سيحل عليه غضب الرحمن. حادثة أحد السادة الخطباء معروفون في أيامنا هذه، والحادثة قريبا حدث في هذه السنين، هو يقول ذهبت إلى استراليا، وهناك في استراليا عراقيون لبنانيون، هناك شيعة في استراليا يعيشون. تحدث عن عائلة عراقية، يقول هذا عنده بنت، في هذه البنت الوحيدة أصيبت بمرض عضال، لأنه لم يتمكن من تشخيصه، احتملوا فيه أنه يكون من أمراض السرطان، لم يتمكن من تشخيصه. وهذا فعلا ليس عنده أولاد، ليس عنده بنات إلا هذه البنت الوحيدة، وبنت كانت جميلة، وكان هذا الوالد قلبه متعلق بها، ولذلك ما كان يرغب أن ينام معها أحد في المستشفى غيره، هو الذي كان ينام معها في المستشفى. ومرت الأيام، كذلك الأطباء يئسوا من حالتها وأخبروا أن هذه البنت هذه أيامها الأخيرة، فأنت تحاول أن تسعدها، حاول أن تشتري لها اللعب، حاول أن تؤبسها. وهذا السيد يقول الدنيا استعدت لبث هذا الرجل، سألت عنه فلان أين هو؟ قال فلان قصته كذا وكذا. فذهبت إلى عيادته في المستشفى، إلى عيادة ابنه، وجدته بحال من الانكسار وبحال من الأذى وبحال من الهم والغم، حالة شديدة جدا مسيطرة عليه. فخطر في بالي إذا كان الأطباء لا ينفعونك في هذه القضية، فلما لا تكتب العريضة للإمام الحجة؟ هذه الرقعة المعروفة، وارد عندنا رقعة تكتب إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه، رقعة ورسائل تكتب للأئمة بنحو عام، إمام زماننا بنحو خاص، لها طريقة معروفة. الآن الوقت لا يكفي للحديث عن طريقة كتابة الرقعة، ربما الآن في مسجد جمكران الشريف الرقعة مطبوعة توزع على الناس الزوار وتكتب وتلقى في بئر معين مشخص موجود في المسجد الشريف. إذا كان الأطباء لا ينفعونك وصلت إلى هذه الحالة من الأياس، فلا تبدأ إلى إمام زمانك، اكتب رقعة إليه واعرفها الحاجة. هذا الرجل لم يكن قد سمع بالرقعة، حدثته بحديث الرقعة، فعلا هو كتب رقعة. هذا الرجل والد هذه الطفلة المريضة ممن كان يعيش في وسط العراق، ممن كان يعيش في وسط عشائري، فهكذا توكل الإمام الحجة، هكذا أقسم على الإمام، كتب الرقعة وتوسل بالإمام، هكذا أقسم على الإمام الحجة بثياب العقيم. هذه ربما في العرف العشائري لها قيمة، ثياب العرض وثياب الأخت وثياب الناموس له قيمة في العرف العشائري، قيمة جدا مقدسة، ربما في أعراف أهل المدن غير واضحة هذه القضية، لكن في الأعراف العشائرية ثياب الأخت وثياب العائلة والعرض والنساء له قيمة. ولذلك تسمعون في قصائد الشعر الشعبي وفي النعي أن زينب سلام الله عليها أرسلت معصبها إلى محمد بن الحنفي، مثل هذه المعاني موجودة في الشعر الشعبي، في قصائد النعي في اللطميات وفي الردات الحسينية موجودة مثل هذه المعاني، معاني مستوحاة من نفس الأعراف البيو، وهذا كان العرف معروف في الوسط العربي، وهذه المعاني متناسبة مع المقنعة ومع مرض البهاء صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هكذا أقسم على الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن كتب الرقعة، سيدي ابن الحسن أقسم عليك بثياب عمتك العقيلة، ثياب عمتك العقيلة أن تشوفي ابنك. كتب الرسالة في الليل عند الصباح، البنت غيرت حالها، الأطباء لما جاءوا الأجهزة المشدودة إلى بدن هذه الطفلة المربوطة أصلا كل شيء قد تغير، هذه البنت بعثت فيها حياة جديدة، بقي الأطباء مدهوشين، الأطباء بقوا بحالة من الدهشة، حتى أن بعضهم هكذا قال إن هذا الأمر لا يفعله إلا عيسى ابن مريم، يعني باعتبار أنهم مسيحيون، قالوا إن مثل هذا الأمر لا يفعله إلا عيسى ابن مريم يفعل هذا الأمر. فمن تغيرت حالة الطفلة ونجت وذهبت إلى بيت أبيها وخرجت من المستشفى بقسم على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بثياب العقيلة. وهذه الليلة ليلة ميلاد العقيلة صلوات الله وسلامه عليها، ونحن في جوار السيدة المعصومة عليها أفضل الصلاة والسلام، نقسم على إمام زماننا بثياب العقيلة وبشرف العقيلة وطهارة العقيلة أن ينظر إلينا بنظر اللطف والكرامة، وأن ينظر إلينا بنظر القبول وبنظر العقل وبنظر الرضا، وأن يتجاوز عن أخطائنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. أقول سيدي يا بقية الله، الله لقد أحسنت جوارنا وأسأنا جوار الله، سيدي لقد أحسنت صحبتنا وأسأنا صحبتك، جئناك في هذه الليلة نتوسل إليك بأحزان العقيلة وبمدامع العقيلة وبعفة العقيلة أن تنظر إلينا بنظر القبول، وأن تكتب أسماءنا في ديوان عبيدك المخلصين، في ديوان خدامك المنتظرين، أن تكتبنا في ديوان أمصارك المطيعين المسلمين. اللهم كل وليك الحجة الحسنة صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرض قوعا وتمتعه بها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين وظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.
يا من جلب سيد الوار أصحابك رقدار أوض العزة يا تكسر أو ظالم سوى أبنار أهشافة ضلع أمها انكسر والحمل والخدم فطار شافة ضلع أمها الكسار والحمل والقدم سطار احترق دمها وبيت محترق احترق دمها يا زهراء وبيت ما انصاب يا زهر يا سيدتي المكتوب اه عن جنب دار خاطر الأفكار قام يدور احنا نشغل من ينتظر احيا الجبار قلب المكسور اهم تستير حام الخدر اشغل عن هالمبخور تموت وقلبها يستقر احلى يظل بي دام فور احلى والله من قول جبار ومن فكر بلحظة استقار لا والله من قول جبار ومن فكر بلحظة استقار اطحنا طحنا همان وبيت من ما انصاف ما انصاف زينب يا عزنا سيدي زينب يا عزنا ما انصاف
فقداتهم بارك الله فيك وبيتهم منشور ان شاء الله فقداتهم
وبيتهم وعن طاقه يا الله
اهد القلتيبك ما اروين صيدا ابو القبر وشابت يتقطع كل نباض من عند الشلع او دم للجسم ما يدفع اهو بيوم قل اما وقع اهطح القلب او كل راعات من نحر انقطع من الاكبار للي ينضاع ومن الخيم غاب القمر بدم النزف فوق النهار وصرخ يامها وبيتمها الله صرخ يامها وبيتمها ما انصاف زينب زينب
فقدتم
وبيتم